بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا صفاء.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، أنا عندي مبلغ في البنك بس يعني مش كله جالي مرة واحدة، يعني في مبلغ حطيته في شهر واحد ومبلغ في شهر 5 ومبلغ في شهر 9، فأنا بستنى لما بنزل أجازة في الصيف في شهر 7 وبجمع المبلغ كله وبطلع زكاة المال بتاعته، فكده ببقى أخرت زكاة شهر 1 وقدمت زكاة شهر 9، فمش عارفة اللي أنا بعمله ده عادي يعني صح ولا غلط؟
إن شاء الله يا صفاء.
وبرضو في سؤال يعني عن البنوك، إن إذا بنك حكومي تبع الحكومة يعني بس بيدي أرباح نسبتها ثابتة يعني 20% أو 15% ثابتة كل شهر، برضو ده حلال ولا حرام؟ لأن في شيوخ قالوا إن هي حلال، فأنا مش عارف.
إن شاء الله يا صفاء تسمعين الجواب.
معلش آخر سؤال.
تفضل.
أنا مسافرة بعد يوم يعني، فطيارتي هتكون معادها الساعة 11، هيكون الظهر لسه ما أذنش يعني.
نعم.
ويعني لما أوصل هوصل المطار في بلد غير اللي أنا يعني أنا في مدينة تانية غير اللي فيها المطار، فعلى ما أوصل بيتي هيكون العصر أذن، فهل ينفع بعد ما أروح أصلي الظهر والعصر جمع تأخير بس يعني 4 ركعات و4 ركعات، لأن خلاص مش هينفع أقصر، ولا أعمل إيه؟ شهر. عشان أتوقع صعب يعني أصلي في الطيارة ومعي أطفال وكده. إن
شاء الله. أبشر يا صفاء.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عوف.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي عندي سؤالين إن شاء الله. ثلاثة.
تفضل أخوي.
شيخي يعني عندي جيراني ساكنين مني، هم ناس فقراء يعني، وما أحدهم وإحنا نساعدهم ونطيهم من مال الله طبعا.
نعم.
بس أنا يعني نسمعهم، هم جيراننا نسمعهم يكفرون هواية، يكفر مالهم عندهم، الأب يكفر، الأمهات تكفر،
يكفرون
واشتجاعات يقول ترى ما بيهم أجر، أريد يكفرون، ويعني صراحة ما أعرف شنو هذا الكفر مالهم.
الله المستعان. إن شاء الله أبو عوف.
شيخ نعم. والسؤال الثاني أستاذ.
تفضل.
زوجتي عالفيس يعني مشتركة ببرنامج مال أدعية ومال سؤال وجواب يعني ومسابقات يعني دينية، ويعني بزولها مال طلع النبي وكذا، وهذه تجاوبوا يعني يقولوا آمين ما آمين، الحلال ولا حرام هاي
يعني يعني على الواتساب مثلا، على الواتساب؟
نعم نعم نعم. أيه؟ يقول أدعية مسابقات دينية وأدعية وشغلات سؤال جواب.
أيه؟
على الآية القرآنية ربما يعني تجاوبهم وتكتب آمين على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، هاي الشغلات يعني هل حلال ولا حرام؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو عوف.
السؤال الثالث أستاذي.
تفضل.
أخذ زوجتي يصير بنت عمي يعني بنت عمي
اللي
حكيت. امراه يعني حامل وهذا الشهر راح ان شاء الله عن طبع. بس لا ما تقدر تقوم يعني اول ركعه بس بعدين قضيه قاعده. لا شهر. اي عاد اريد منك الجواب يا اخي.
ان شاء الله ابو عوف تسمع الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عليك أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول بالنسبة للبيع الذهب، مرة سألتك عن بيع الذهب فقلت لازم تاخذين بنقد مال الفلوس حتى يثبت حلال.
إيه.
البيع والشراء الذهب.
إيه.
فهل يصير نفس القطعة أبيحة للصايغ وآخذها نفس القطعة أخذها وبيعها النوب بس زيادة السعر تغيير السعر مالتها سعر البيع والشراء نفس القطعة مالت الذهب.
يعني أنت القطعة بعتيها على الصايغ ثم اشتريتيها من جديد؟
اشتريتها فجيت لي مرة خبر فجيت لي
نيفر. وش الفائدة يا أم عبد الرحمن؟ أم عبد الرحمن إيش الفائدة لما تبيعينها عليه وتشترينها منه؟ وين الفائدة؟
لازم غير قطعة.
اي انت يعني ايش الفائده لما تبيعين؟ انت قاعد تخسرين، انت تبيعين وتاخذين فلوس تشترين قطعه ثانيه، هذا اللي انا وصيتك فيه. اي
يعني بس قصدي على الحلال والحرام مالتها القطعه هذه ما استخدمتها بعد.
طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني، ام توفت بدها تذبح لها ضحيه.
انتم تضحون في البيت؟ انتم تضحون في البيت؟
الحمد لله احنا قبل 3 سنة كنا ضحينا عن البيت، كنا ضحينا او البيت ضحينا عنا كنا.
يومي سنويا تضحون ها؟
لا مو سنويا، بين فترة وفترة، يعني قبل 3 سنة ضحى بالبيت عنا وعن عائلته كنا، ضحى هو.
ان شاء الله. زوجي. طيب، السؤال الأخير.
السؤال الثالث، أنا مفيت نفس مبلغ كمساعدة الشخص، فهل يصير مثل هاي المبلغ مفيته أغير النية مالته أسوي نية الزكاة؟
أنت أعطيتيه قرض ولا إيش؟ أم عبد الرحمن وين راحت؟ أم عبد الرحمن
ألو،
أنت أعطيتيه قرض ولا هبة ولا كيف؟
لا هيك، لا مساعدة في المبلغ، مساعدة
غير مردودة.
فيصير أسوي كزكاة، هاي النية ما تغيرها كزكاة.
طيب إن شاء الله أم عبد الرحمن.
شكرا.
مصطفى
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ انا الوالده بدها تسال عن يعني العده.
ايه
الوالده توفى 5 مارس ميلادي.
ايه
وهي بدها تعرف متى تنتهي عدتها
ان شاء الله يا مصطفى.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. ام فرقد
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يرضى عليك شيخنا. عندي صديقة اللي توفى زوجها اسم الله عليك من 3 أيام، فرحت اليوم أعزيها يعني.
أي.
فقالت لي أم فرقد أنا قدمت على الحج أنا وابني وبنتي.
أي.
وتوفى يعني زوجي.
أي.
فالحين أنا شلون من الوقت الحج يصير 1.5 شهر من العدة، فهل يعني يصير أروح ولا ما يصير؟
إن شاء الله انفقت.
الله يرضى عليك. وعندي سؤال ثاني بالنسبة لزكاة الفطر، هل يعني توجب النية يعني لازم نعقد النية بإخراجها؟
إن شاء الله انفقت.
مثلا أنا مطلع فلوس يعني بس ما قلت هاي يعني من ضمن الفطرة يعني.
أي إن شاء الله.
هل تنحسب لي يعني أو لا؟ وبعدين السؤال الثالث بلا زحمة عليك شيخنا. يعني أنا ماخذ فلوس من أخويا يعني مرات أسلف يسلفني يعني، بس أنا طبعا أعرف إذا أنطي مثلا عليها يعني تعتبر ربا أكيد هاي. فأنا أريد يعني من باب الهدية مثلا، بس ما أريد يعني تنحسب يعني مثلا علي يعني.
أبشر
والله من باب
يعني واضح.
هدية أنا نيتي
واضح واضح مفرقد. أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو خالد
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أبو خالد.
عندي سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول، في عندنا هني في محلات يعني يبيعوا أدوات تدخين، زجاير ما زجاير كذي يعني.
إيه.
هل التجارة فيها يعني جائز أو ما جائز؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في عندنا رجل يعني عنده بناية فأجرها بنك ربوي.
إيه.
هل يجوز عن تأجير البناية البنك ربوي؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
حياك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. نكتفي بسم الله. صفاء من دبي بارك الله فيها تقول بأن عندها مبلغ يدخل عليها شهر 5 شهر 9، تقول الآن أنا أجمع المبلغ كامل ثم أزكيه في شهر 9 لما أنزل إلى بلدي، تقول هل أنا أكون قد أخرت الزكاة؟ أختي صفاء بارك الله فيك وتقبل الله منك، أولا لا بد أن نعلم بأن الزكاة تجب بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول. ومعنى حولان الحول أن يمر على المال 12 شهر قمري 12 شهر ق قمري، فإذا مر 12 شهر قمري على هذا المال اللي بلغ النصاب يجب على المسلم أن يزكي ماله. أنت الآن يدخل عليك أو دخل عليك أموال، منها ما حال عليه الحول ومنها ما لم يحل عليه الحول بعد، فقضية أنك تأخرين الزكاة مثلا إذا كان والله الوقت يسير وفي مصلحة مثلا، يعني أنت تقولين والله الفقراء صعب أصل لهم إلا لما أسافر، أو الفقير هو مسافر أصلا، أو مثلا ما عندي سيولة، ممكن تأخرينها يعني أيام شهر مثلا، أما تأخرين بشكل كبير هذا يعني ينهى عنه أهل العلم، لأن الزكاة لها وقت كما هي العبادات. أما قضية تقديم الزكاة فمشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس رضي الله عنه عن سنتين، قدمها عليه الصلاة والسلام لحاج، كانت في حاجة وفي أزمة فقدمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، أنت الآن عندك أموال حال عليها الحول، يجب أنك تزكيها، وليس شرطا أن تذهبي حتى تسافري، وفي أموال ما حال عليها الحول، الأصل أنك تقدمينه، يعني تبادرين في شهر 5 مثلا أو شهر 6 تخرجين زكاتك، فتكونين قد أخرجت الزكاة على المال اللي حال عليه الحول وعلى المال الذي بقي أشهر حتى يحول عليه الحول، وبهذا تكونين مطمئنة بإذن الله جل وعلا وعبادتك وزكاتك مقبولة بإذن الله. صفاء تسأل تقول هناك بنك حكومي يعطي أرباح تقول يعني 20% وكذا، تقول سألت وكذا في مسألة الحل أو عدم الحل، ما العمل؟ أختي الفاضلة، بنك حكومي، بنك تجاري، بنك أهلي، مؤسسة، أشخاص، أفراد، العملية ليست عملية والله عند جهة أو دون جهة، العملية راجع إلى قضية شرعية المعاملة، شرعية المعاملة. فإذا كانت المعاملة قد استوفت الشروط الشرعية وليس فيها ما هو من المحرمات فالمعاملة صحيحة، خاصة قلت لي نسبة 20%، طيب ما في شيء، أهم شيء أن يكون نشاط المصرف أو الشركة نشاط حلال، نشاط شرعي، فبهذه الطريقة ما في شيء. فإذا أنت الآن يا أخت صفاء مسؤولة مسؤولية كاملة عن شغلك، يعني الله عز وجل سيسألك أنت يوم القيامة لما تضعين مالك عند شخص، عند فرد، عند جهة، لابد أن تسألي، تقول أنا أريد أستثمر مالي عندكم، طيب ما هي طبيعة نشاط العمل اللي عندكم؟ بيخبرونك، يقول والله نحن نشتغل في البترول، نشتغل في العقار، نشتغل في الإسمنت، نشتغل في الحديد، نشتغل في البورصة، نشتغل في كذا. لابد تطلعين، لأن هذا مالك أنت وستستثمرين هذا المال وسيعود عليك بأرباح، وتسألينه، وما دام أنه يقول لك جزء من الأرباح وليس شيء مقطوع، لو قال نعطيك 1000 مثلا أو 2000 شهريا هذا حرام، هذا ربا، لكن 20% 10% على حسب الربح، أحيانا تقبضين مبلغ معين وأحيانا يقل وأحيانا يعني يكثر على هذا، يعني يعلو على هذا المبلغ. فالمقصود يا أخت الفاضلة طبيعة نشاط الشركة هو الذي يحدد الحلال من الحرام، بارك الله فيك. فلابد، لا تقولي والله أنا ما علي، لا عليك، أنت مسؤولة، تذهبين المصرف تقول أعطوني إيش طبيعة النشاط، إيش شغلكم أنتم، إذا كان في الربا ما يجوز حرام، إذا كان في الأنشطة مباحة مثل ما ذكرت لك أنا فحلال ولله الحمد والمنة. صفاء تقول بأن مسافرة بعد يوم وموعد الطيارة الساعة 11 قبل الظهر، طبعا تقول لما أصل إلى مدينتي في البلد اللي أنا مسافر، ستكون هناك يعني رحلة أخرى سيدخل علي وقت العصر، تقول كيف أصلي في مثل هذه الحالة؟ أختي صفاء بارك الله فيك، أولا طبعا لا يجوز لك أن تقدم الصلاة الساعة 11 لأن وقت الظهر ما دخل، وهذا بإجماع أهل العلم يحرم على الإنسان أن يقدم مثل هذه الصلاة عن وقتها، لكن العصر ممكن تقدمينها إذا دخل وقت الظهر في يعني ترتيب معين سأذكر لك. الأمر الثاني، إذا كان إقلاع الطائرة سيكون بعد أذان الظهر فأنت تصلي مباشرة في المطار، أنت قلت الإقلاع سيكون 11، إذن ما تستطيعين، عندك الآن خيارات، الخيار الأول تصلين في الطائرة إذا استطعتي، تقول والله أنا ما أستطيع معي أطفال ومعي أولادي وصعب علي المسألة، بمجرد أن تنزلي في المحطة الأولى في بلدك تصلين، تأخذين زاوية ولا تشوفين غرفة من الغرف، تصلين صلاة الظهر وتجمعين مع العصر قبل ما تصلين لبيتك، تصلين ركعتين ركعتين، تقول والله ما أستطيع، خلاص الحمد لله إذا وصلت بلدك وبيتك أو مدينتك هناك صلي الظهر 4 ركعات وصلي العصر 4 ركعات، لأنك هذه إقامتك، الإقامة الأصلية لك لما تصلين هناك، تصلين الظهر 4 ركعات
بعدين تصلين العصر 4 ركعات بارك الله فيك. أبو عوف من العراق يقول عندي جيران فقراء ومساكين وكذا، يقول أتصدق عليهم وأحسن إليهم، يقول لكن للأسف نسمعهم يكفرون بالله والعياذ بالله ويعني يسبون الله، نسأل الله العافية. يقول زوجتي قالت الكلام هذا، تقول ما يجوز أنك تنفق عليهم، هل هذا صحيح؟ أبو عوف الله يبارك فيك ويرضى عنك ويكثر خيرك ويثيبك على عملك الصالح، وطيب أن المسلم دائما يراعي جيرانه، يراعي الفقراء والمساكين. أما هذه العائلة فيا أخي الفاضل عندك واجب عظيم جدا قبل أن تتصدق عليهم، وهو أنك تدعوهم إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، وتدعوهم إلى ترك هذا المنكر القبيح وهذا الذنب العظيم الذي لا يصدر والعياذ بالله من إنسان يخاف الله عز وجل أبدا، يكفر بالله. أحد يسب الله يا جماعة، هذا والله شيء يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس، هذا أمر والله إنه يستدر العبرات. مسلم معقول مسلم يسب الله عز وجل ويكفر بالله؟ ولذلك أخي الفاضل العلماء نصوا على أن من سب الله أو سب دين الإسلام أو سب القرآن فقد كفر، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. إلا أن يكون مكرها على رأس المسدس يقول إما تكفر ولا قتلناك، ممكن، لأن الله تعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك أخي الفاضل يقول العلماء ما يمكن أبدا، ما يمكن أن يصدر الكفر باختيار الإنسان إلا من قلب ممحوظ بالنفاق مليء بالنفاق والعياذ بالله، من الذي يتجرأ على الله عز وجل بمثل هذه الصورة؟ ولذلك يا أخي الفاضل أوقف عنهم هذه المساعدات وانصحهم وذكرهم بالله وقل لهم أنتم الآن الكلام اللي قاعد يصدر منكم هذا كلام خطير، هذا كلام ينقلكم عن الإسلام إلى دائرة الكفر، ولذلك يجب عليك بغضهم، يجب عليك نصيحتهم قبل ذلك، فإن استجابوا الحمد لله رب العالمين وقد فعلت فعلا عظيما أفضل من صدقتك عليهم لأنك الآن أرجعتهم إلى الإسلام. وأما إن لم يستجيبوا أصروا على ذلك فلا خير فيهم، فلا خير فيهم ولا خير في 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 يعني ولا 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 تتصدق عليهم، لأن هذا من باب العقوبة لهم، من باب العقوبة لهم. وإن كانوا يعني مصرين على الكفر بالله وعلى سب الله وإيذاءك وإيذاء مسامعك أنت وأهلك فأمرهم أن ينتقلوا عن ذلك، يجب أن ينتقلوا عن هذه الدار، لا يكون مجاورين لك، هذا لا خير فيهم ولا خير في جيرتهم، ينتقلون عنك. أما إذا كانوا ملك فلو أنت انتقلت أفضل لك. لماذا؟ لأن ما يمكن للإنسان أن يتحمل أن يسب الله عز وجل ويسمع هذا بأذن، ما يمكن أحد يتحمل أحد يسب أبوه ولا أمه، كيف برب العالمين؟ كيف بإله الناس ملك الناس رب الناس سبحانه وتعالى؟ فيا أخي الفاضل عندك مهمة قبل ما توقف عنهم الصدق، مهمة أنك تدعوهم إلى الله وتقول لهم هذا الكلام اللي تقولونه كفر بالله رب العالمين بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يصدر منكم خطير جدا والذي يموت يموت على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بهذا وخوفهم بهذا وبين لهم نص الشرعية. ولو أتيت بأحد طلبة العلم إمام المسجد أو الإمام الجامع يذهب معك ويذكرهم، لأن مساكين بعضهم قد يكون ألف هذا الشيء من آبائه وأجداده، ولكن هذا لا يسوغ لهم أبدا أنه يستمرون هذا الشيء ويستمرون عليه. فأنت عندك مهمة الأولى تخويفهم، تذكيرهم، تعليمهم، نصحهم، دعوتهم إلى الله عز وجل. إن استجابوا الحمد لله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن لم يستجيبوا فاقطع عنهم هذه المعونة، ويجب بغضهم في الله ويجب تنبيههم على خطورة هذا الأمر، وإن أصروا على ذلك فلا خير في جوارهم، يجب أن ينتقلوا. لو اجتمعتم أنتم جيران المسجد على أنهم يخرجون إن كانوا طارئين على الحارة أو الشارع، وإلا أنت فارق هذا، أنت فارق هذا. كان السلف الصالح لا يرضون أحد أن لا يرضون أن يسمعوا شيء يعني مسبة لله أو لرسوله أو للقرآن أو لصحابته أو لدين الإسلام، يخرجون يبتعدون عن هذا لأن هذا يؤذي الإنسان. ومع الوقت، مع الوقت أخوي أبو عوف قد تستمر هذا الشيء، تسمعه ويصبح شيء عادي عندك مع الوقت. ولذلك إبعادهم عن هذه المنطقة مهم جدا، لكن مثل ما ذكرت لك بعد ما تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أبو عوف يقول بأن زوجته مشتركة ببرامج أدعية وأذكار وصلاة على النبي ومسابقات وشيء من هذا القبيل، ويرسلون لها يعني أشياء وتجاوب وكذا، يقول هل هذا جيد؟ أخوي أبو عوف الله يرضى عليك، والله إني لأفرح حينما أسمع عن بعض نسائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا يستثمرون الوقت في طاعة الله عز وجل، وهذا والله شيء جميل. يلتحقون بحلقات تحفيظ القرآن، بدروس العلم، بالدورات العلمية. الآن وسائل التواصل الاجتماعي للأسف أغلب الناس يستثمرها في معصية. جميل جدا أن تستثمر في طاعة من خلال حفظ الآيات القرآنية، حفظ الأحاديث، أيضا الاطلاع على الفتاوى الشرعية، أيضا الوقوف على المسائل العلمية، أيضا ما يسمى بالدورات التدريبية التي تتعلق بتربية الأسرة، تربية النشأ، كيفية يعني إدارة البيت. شيء جميل، شيء مفرح، ولذلك شجع زوجتك بارك الله فيك، لكن بشرط أن تكون هذه الجهة موثوق فيها، جهة معروفة، جهة قائمة على الحق، جهة قائمة ومزكاة من قبل أهل العلم، بمعنى أن تكون معروفة اللي ترسله من الأحاديث، ترسله من الأخبار، من الأذكار، ترسله من الفتاوى، موثق ومعروف وعليه علماء. بهذه الطريقة طيب، ولو أرسلوا لها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا لها أدعية تقول اللهم آمين. لكن أهم شيء أن تكون الجهة موثوقة، لأن وللأسف هذا الفضاء المفتوح وهذه الوسائل الآن فيها الغث والسمين، فيها الطيب والردي، فيها الحق والباطل، فيها الخطأ والصواب. ولذلك ليس كل من يعني أرسل رسالة علامتها شرعية أنه على حق، قد تكون باطل، أحاديث مكذوبة موضوعة وقصص مكذوبة أيضا، وأيضا فتاوى فيها والعياذ بالله انحرافات، لأنه ما صدرت عن العلماء، صدرت عن جهال أو صدرت عن مجاهيل ما يعرفون، ولذلك تنبه. فزوجتك إذا كان والله الجهة هذه وأنت باطلاعك وبإشرافك أيضا أنها جهة موثوقة، جهة طيبة سليمة، الفتاوى طيبة، فيها تعليم، فيها توجيه، بعيد عن الإثارة، بعيد عن كذا، طيب، وشجعها بارك الله فيك وتستثمر وقتها في الخير والطاعة. أبو عوف يقول يعني أخت زوجته هي بنت عمه، يقول بأنها حامل، يقول هذا شهرات، يقول يصب عليها الصلاة، كيف تصلي؟ أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، فالمصلي رجل أو امرأة إذا جو يصلون يقومون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فتصلي قائما. تقول لي والله الآن شهر الأخير ويصعب عليها، الحريم يختلفون يا أبو عوف. أنا أعرف نساء من يعني أقاربنا وأهلنا ما شاء الله اللهم بارك في الشهر التاسع وتركع وتسجد، ما فيها، ما عندها مشكلة. وفي نساء لا، في الشهر الأخير يصعب عليها الحال. ولذلك يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا كيفية القيام في الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا كانت أخت زوجتك ما تستطيع القيام، تجيها دوخة، ما تستطيع يصعب عليها الركوع، تجلس إما على كرسي أو على الأرض، وعلى الأرض تجلس متربعة، تقول الله أكبر وتضع يديها بهذه الطريقة، ولما تقرأ الفاتحة والسورة تقول الله أكبر وتركع بهذه الطريقة، سبحان رب سمع الله لمن حمده. وإذا جاء السجود تنزل أكثر، يعني توطي راسها أكثر وتنوي بهذا السجود، والحمد لله رب العالمين. اللي تقدر عليه تسويه من أركان الصلاة. إذا كانت تقدر على القيام تصلي قائم، بعض الحريم يقدرون على القيام لكن ما تقدر على السجود، إذا تجلس على الكرسي وتوم إيماء. بعضهم تستطيع القيام لكن ما تستطيع الركوع، تقوم، لازم تقوم، والركوع تجلس على الكرسي أو على الأرض وتوم. ولو مثل المرأة الحامل تجلس على الكرسي أفضل لها، لأن في مثل هذه الحالة لا تستطيع يعني الجلوس والقيام مرة ثانية. أم عبد الرحمن تقول بأن سألتني قبل في قضية بيع الذهب، أظن تذكرت موضوعها، وهي أنها يعني باعت ذهب بذهب بزيادة لأن رجع الذهب وكذا. أخت الفاضل، يعني إذا كنت أنت السائلة، نعم، لا يجوز للإنسان بالنسبة لبيع الذهب بالذهب، لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض، يعني في الدكان، في محل الصائغ، في محل، في عقد البيع، فلا بد من المماثلة، كيلو بكيلو، 100 جرام ب100 جرام، 50 جرام 50 جرام، لا بد من المماثلة. وأيضا التقابض، ما يقول لك تعالي بكرة خذي الذهب، لا، لا بد من أن يكون في المحل. أنا وجهتك فيما أذكر أنت كان عندك زيادة، إذن الحل الصحيح مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بلال لما جاب له تمر، التمر طبعا من الأصناف الربوية مثل الذهب، لما جاب له التمر وقال له من وين التمر هذا؟ قال والله أنا كان عندي تمر رديء وبعت الصاعين بصاع تمر جيد، شوفي صاعين بصاع تمر جيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، كيف تفعل هذا؟ ما عرف بلال رضي الله عنه. فقال له: بع التمرة بالدراهم، يعني الصاعين، بعها بالدراهم واشتري بالدراهم تمر جيد. فأنت يا أخت الفاضلة تبيعين الذهب اللي عندك، تبيعين أو تقبضين المال ثم تشترين الذهب الجديد. تقولي لي قبل قليل أنا ما تصورتها إلى الآن، ولا أحد يوافق يعني يوافقك على هذا، أنت رجعت الذهب زين وقبضت المال ثم رجعت تشترين نفس القطعة، مو معقول هذا، هذا ما يعقل. أكيد أن أخطأتي أنت باللفظ، لا، أنت ترجعين الذهب تبيعين له، إما أنك تبادلين يعني نفس الوزن، وإلا تقولين أنا بيعك الذهب، يشتري الذهب منك يأخذ الفلوس، تأخذين فلوس النقود منه وبعدين تشترين أنت قطعة أخرى، يعني على حسب، بهذا تتخلصين من عملية الربا. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول بأن والدتها توفيت وتريد أن تذبح لها أضحية، وأنا سألتها الضحون، قالت يعني ضحى أبو العيال عنا الفترة الماضية. أم عبد الرحمن الله يرضى عليك، الجواب موجه لك ولكل من يشاهدني. بالنسبة للأضحية، الأضحية ليست مرة واحد، الأضحية ليست مرة واحد، الأضحية كل عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على كل أهل بيت أضحية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي كل سنة، كل سنة يضحي. والأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى الوجوب. ولذلك بعض الناس، أنا لما أقول هذا الكلام، بعض الناس يقول يكفي الأضحية وحدة وطوال العمر، يقول ضحى عنا أبونا، ولا المرة تقول ضحى زوجنا وخلصنا وانتهينا، هذا غير صحيح. ولذلك على كل أهل بيت أضحية، كل عيد، كل سنة من عيد الأضحى يضحون الناس، هذا واحد. الأمر الثاني، في اعتقاد موجود وسئلنا في هذا البرنامج كثيرا، بعض الناس يقول لك أذبح 7 ضحايا وخلاص طوال العمر، وهذا غلط، هذا فهم مغلوط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن البعير والبقرة يجزي عن 7، ما قال اذبحوا 7 واتركوا، لا، المقصود بأن 7 أشخاص يمكن يشتركون في بعير أو بقرة، يمكن أن يشتركون في بعير أو بقرة، 8 لا ما يجوز، 7 فأقل. لكن الشاة ما تجزي، ما فيها شيء، يعني ما يشتركون في الشاة، أما البقرة والبعير فيشتركون فيها 7 فقط وأقل. ولذلك للأسف بعض الناس يقول لك أنا ضحيت 7 وخلاص، هذا غلط. الأمر الآخر وهذا مهم يا أختي أم عبد الرحمن، الأضحية الأصل للأحياء وليست الأموات، الأضحية الأصل للأحياء وليست الأموات، لكن يجوز للمضحي أن يشرك أمواته معه، بمعنى لما يجي يذبح ضحيته يقول بسم الله اللهم منك ولك، اللهم منك وإليك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، يجوز هذا الحمد لله. ويجوز للإنسان بعد ما يذبح أضحية الأحياء يذبح ضحية الأموات، مثلا أنت تتصدقين عن والدتك وهذه أصلا ليست أضحية، هذه صدقة، تهبين ثوابها في هذا الزمن الشريف، هذه الأيام الفاضلة تهبين ثوابها لوالدتك الميت، فلا بد. أما تجين تذبحين ذبيحة لوالدتك فقط وأضحي عنها وتتركون الأحياء، هذا غلط. فهمي زوجك هذا الكلام على أنه يضحي سنويا ما دام أنه مقتدر، الغير مقتدر ما عنده قيمة الأضحية، هذا يعطى من الأضحية، يعطى لحم ما يضحي، لأنه مو بقادر على الأضحية. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول: أنا أعطيت شخص مبلغ مساعدة ممكن أحسبها من الزكاة؟ أخت الفاضل، هذا يختلف باختلاف العطاء من حيث النية. فإذا أنت الآن شخص قال لك والله أنا محتاج ثم أنت أعطيتي بنية الزكاة صارت زكاة والحمد لله. أما إذا أعطيتي مساعدة وبعدين فكرتي بعد ما قبضتيه أو بعد يوم أو بعدين قلت والله هذا خليها زكاة، لا ما يصلح، لأن النية ما خرجت على أنها زكاة، خرجت على أنها مساعدة صدقة. أما الزكاة فلا بد من نية. بارك الله فيك. فإذا قصدتي أنت الآن طلبك مساعدة تقول أنا ما يعني ما أقدر أعطيه مساعدة أنا عندي زكاة، تقول تفضل ونويت الزكاة، طيب زكاة. أنت قلتي مثلا، أنا أعيد عليك الآن، قاعد أعيد عليك، طلبك مساعدة قلتي له تفضل مساعدة صدقة وكذا، وبعدين فكرت تقول ليش ما خليها زكاة، هذه زكاة، لا نقول لك ما يصلح، لابد من النية في أول العمل. بارك الله فيك. مصطفى من إيطاليا يقول بأن الوالدة يعني تسأل عن العدة، يقول بأن والده توفي في 5 مارس هذا العام الجاري، هذا العام يقول متى تنتهي عدتها؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لعدة الوفاة 4 أشهر و10. يقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. 4 أشهر و10. والحساب يا أخي الفاضل يكون بماذا؟ يكون بالأشهر القمرية، يكون بالأشهر القمرية. فإذا كان الـ يعني الـ الرجل توفي، فإن زوجته تعتد 4 أشهر و10 أيام بالحساب اللي يسمونه الآن الهجري، هو طبعا القمري، الأشهر القمرية بارك الله فيك. فإذا كان اختلط عليه الأمر فتستكمل الشهر كاملا، خاصة أن بعض النساء لما يموت الزوج ما يموت في أول الشهر، يموت مثلا في وسط الشهر، وتبدأ تحسب 30 يوم بهذه الطريقة، 30 يوم حتى تنتهي بارك الله فيك. أخبرها يعني الآن هي في مارس، ما هو اليوم؟ ترجع إلى التاريخ الهجري بارك الله فيك، أو تحسب 30 يوم، تحسب 30 يوم، تاريخ مثلا نقول 15 مارس، إذن 15 مارس هو البداية، تحسب 15 الشهر اللي بعده وهكذا وهكذا، ثم تزيد 10 أيام بعد 4 أشهر بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تقول أيضا بأن صديقتها توفي زوجها من 3 أيام، تقول عزيناها اليوم، تقول هي مسجلة في الحج هي وابنها وبنتها، تقول الآن هل تستطيع أن تذهب إلى الحج؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة لصديقتك هذه واضح بأن وفاة زوجها ذكرتي أنت قبل 3 أيام، إذن ستكون أثناء العدة، ولذلك لا يجوز لها ويحرم عليها أن تسافر للحج، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد كان عمر بن الخطاب يرجعهن من الطريق لما سمع عن بعض الصحابيات ذهبن إلى الحج وقد توفي أزواجهن في الجهاد، كان يرجعهن في الطريق، يأمر بإرجاعهن إلى بيوتهن، والنبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة المحادة أن تسافر أو أن يعني، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك أخت الفاضل أقول لها يعوضها الله خير إن شاء الله السنة الجاية تبين للحملة أو للجهة بأن الآن السنة هذه ما تستطيع ويأجلونها للسنة القادمة. أم فرقد تقول بأن زكاة الفطر، تسأل تقول هل تجب فيها النية؟ نعم يا أخت الفاضل الله يرضى عليك، زكاة الفطر لا بد فيها من نية. لماذا؟ لأن عبادة، والله جل وعلا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فهذه فريضة، كل عبادة لا بد لها من نية، ومحل النية القلب، ما يتلفظ فيه الإنسان، ما يجي واحد يقول نويت زكاة الفطر كذا، لا غلط، النية محل القلب، والإنسان يخرج زكاة الفطر يعني يعمل بإخراج زكاة الفطر بارك الله فيك. تفضل يا كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور العفو، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لسكننا في الأرض مرتين ولتعلونا علوا كبيرا.
نعم.
هاي آية 4 بسورة الإسراء.
لا، بسورة الإسراء.
نعم.
نعم.
ما هي هذه المرتين؟
إن شاء الله يا كريم.
وسؤال ثاني، للرجال عليهن درجة.
وللرجال عليهن درجة.
كم مقدار الدرجة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وشاكر الجود.
مرحبا أخوي، مرحبا. فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
لو سمحت بس بدي أستفسر عن موضوع اللي هي قراءة القرآن. هل استماع القرآن نفس الأجر قراءة القرآن؟
كيف؟ كيف؟
قراءة القرآن.
أيوة.
استماع له.
الاستماع نعم. طيب.
نفس الأجر ونفس الشيء الرقية الشرعية. وشو هي الرقية الشرعية اللي ممكن نقراها للطفل؟
إن شاء الله يا فات.
تمام. بس هيك، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معي 3 أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، حرم على زوجي قال لا أروح بيت خالي.
أيوة.
ورحت بيت خالي وهو ما له علم، هو حلف علي قال لو تروحي يعني حسبي عمرش النش طالق.
وانت عانتي ورحتي؟
يعني رحت. وسؤال ثاني يعني حلف علي بهذا اليمين قال اني لا تسلمي على فلان.
ايه
ولقيت هذا الفلان في يعني هذا الرجل في مكان يعني محرج وسلمت عليه ما المنص كيف افعل؟
شو قال لك هو بالضبط؟
يقول لو تسلمي على فلان والله لو تعتبري عمرش يعني طالق.
هذا كله طلاق شغال زوجك
يعني الله يهديه يعني ما في خير.
طيب لا ان شاء الله في خير الله يهديه. والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث يعني فطرت 8 أيام يعني ما مش من رمضان واحد عدة رمضانيات.
إيه.
متعمد إيش الكفارة أو كيف سوي أو كيف؟
متعمدة. متعمدة.
والله متعمدة.
لا حول ولا قوة. كم رمضان افطرتي؟
عدة رمضانات ما بقول لك رمضان واحد.
وأنت تصلين؟
الحمد لله والله مصلي صائمة إلا مع زوجي هذا هو المفسد هو.
إيه لا بس فطرك بجماع يعني جماع في نهار رمضان.
اي والله.
اي الله يعيننا وياك. يلا خير ان شاء الله محمد.
ان شاء الله يا شيخ تفتيني في هذا الاسئله الثلاثه قدنا محترقه منها قدنا.
الله يعيننا وياك. طيب ها طيب ام فرقد بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول احيانا بيني وبين اخوي يعني اعطيه ويعطيني فلوس يعني اقترض منه ويقترض منه تقول احيانا احب اني اهدي له شيء هديه زياده تقول هذه ربا؟ لا مو بربا يعني الآن في شخص يعني أقرض شخص آخر ثم رد له القرض فحب هو من دون مشارطة ومن دون علم أخوك مثلا ما يدري عن هذا الشيء أنت فاجأتيه وجبتي له مبلغ زيادة جبتي له هدية جبتي له ساعة جبتي له أي شيء هدية ما فيها شيء. أما إذا اشترط هو هذا ما يجوز أو هو يتطلع لهذا الشيء يقول متى بس تزودني هذا ما يجوز وحرام. أما تكرمينا من هذا الباب سواء أخوك ولا غيره ما في شيء ولله الحمد. أبو خالد من عمان يقول عندنا ويسأل عن التجارة في الدخان. أخي الفاضل دائما عندنا ما حرم بيعه حرم ثمنه. احنا الآن نتكلم على قضية شرب الدخان وهل هذا مباح أم لا. العلماء طبعا في خلاف طويل. من العلماء من يقول بأن شرب الدخان مكروه ومن أهل العلم من يقول بأن شرب الدخان هو محرم ويكاد يكون الآن يكاد يكون اتفاق على حرمة شرب الدخان وليس إجماع يكاد يكون اتفاق على حرمة شرب الدخان لأن أول ما نزل الناس يقول مكروه لرائحة لكره رائحته. الآن ثبت الآن وزارات الصحة في جميع دول العالم الهيئات الصحية الجمعيات الصحية كلها تنادي وتحارب قضية التدخين. الآن تشوف الآن أكثر البلدان يعني زودت الضريبة على التبغ لأجل تخفيف شرب الدخان لأنه شرب الدخان أصبح كارثة مقلقة للدول لأنه يسبب في جملة من الأمراض والسرطانات عافانا الله وإياكم وأيضا يعني سبب إشكالات كثيرة بل وفيات. وأنا يعني ألتقي ببعض الفضلاء ممن لديهم يعني عناية ولديهم تخصص في مثل هذا الأمر يذكرون شيء والله يعني يدمي القلب من حالات يعني لبعض الذين يعني ماتوا بسبب شرب الدخان وكيف أن الدخان لعب ببدنهم وبالرئتين حتى تصبح الرئتين مثل المنخل نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود يا أخي الفاضل إذا قلنا بأنه حرام فبيعه حرام والاتجار به حرام وإذا قلنا بأنه مكروه كذلك بيعه والتجار به مكروه. ولذلك يا أخي الفاضل اللي يظهر لي والله أعلم بعد بحث ونظر وتأمل في هذه المسألة أن الدخان محرم ولا يجوز وذلك لما يترتب عليه من الأضرار. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ويقول جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. ولذلك يتنبه الإنسان والحمد لله السوق مليء الآن بالتجارات الطيبة المباحة الحلال التي فيها نفع خاص ونفع عام ولله الحمد والمنة. أبو خالد يقول عندنا رجل عنده بناء يريد يأجرها على بنك ربوي. أخي الفاضل عندنا قاعدة في الشريعة الوسائل لها أحكام المقاصد، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك يحاول أنه يعرضها على غير يعني هذا البنك، يعرضها على يعني محلات أخرى يستفيد من ورائها. كريم يقول في قول الله عز وجل وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أو كما ذكر طبعا هو يسأل عن قضية المرتين. أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني هذه الآية في سورة الإسراء وكتبنا في سورة الإسراء، على العموم جاء ذكر بني إسرائيل وأن سيحصل منهم إفساد في المرة في الأولى في المرة الأولى، ثم بعد ذلك سيحصل عليهم تدور عليهم الدائرة وتدور عليهم الدائرة أيضا. وأما في قول الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، فهذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، لأن بعض الناس يعني يخلط بين الآيات ولذلك المقصود فيه فإذا جاء وعد الآخرة يعني هذا يوم القيامة. نعم. كريم يسأل عن تفسير قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، يقول ما مقدار هذه الدرجة؟ أخي الفاضل، الدرجة ليست هي مقدار معين أو وزن معين أو شيء يعني أمر معين، لا، هو إذا جئنا إلى هذه الآية وربطناها في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظ إلى آخر الآيات. فالرجل لما فضله الله عز وجل لأن الله تعالى أمره بجملة من الواجبات، ولذلك على الرجل واجبات أكثر مما على المرأة واجبات تجاه الرجل، فالله جل وعلا فضله وذلك لهذه التكاليف التي أمر بها تجاه أهله. فاتن تسأل تقول بالنسبة للاستماع إلى القرآن هل يأخذ نفس أحكام القراءة؟ أخت الفاضلة، من حيث الأجر نعم، لكن من حيث كمية الحسنات لا، فالقارئ أفضل من المستمع، القارئ أفضل من المستمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والمستمع له أجر يؤجر، لكن ليس بمثل أجر القارئ. الأمر الثاني ما يتعلق بالرقية اللي سألتيها، وهذا يعني أشكرك على هذا السؤال لأنبه إلى قضية، وإن كثير من الناس الآن يشغل الشريط أو يشغل التطبيق مثلا على أنه رقية ويعتقد بأنه جالس يرقي نفسه، وهذا غلط، هذه ليست برقية يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، هذا استماع للرقية وليس هو رقية، لأن هذا القراءة هي حكاية عن قراءة، حكاية عن رقية وليست هي رقية. الرقية لابد أن يكون هناك قراءة مصحوبة بهذا النفس، هذا النفس الذي يختلط مع القراءة. ولذلك إذا الإنسان جاء ليرقي نفسه ما يروح يشغل مسجل ولا تطبيق في المحمول، لا، يرقي نفسه، يقرأ الفاتحة بنية الاستشفاء، يقرأ قل هو الله واحد بنية الاستشفاء، يقرأ قل أعوذ برب الفلق بنية الاستشفاء، وقل أعوذ برب الناس أيضا. وبالنسبة لطفلك تقرأين عليه مباشرة، تقولين مثلا تقرأين سورة الفاتحة، تقرأين القواقل الثلاث، تنفثين عليه، لابد أن يخالط هذا الشيء الريق وكذا، يخالط القراءة. وأيضا مثلا الأوراد، تقولين أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أما المسجل هذا للحفظ، هذا للاستماع، بارك الله في الجميع. خلاص. أم محمد من السعودية، أخت الفاضل أسئلتك، أولا بالنسبة للطلاق لا أفتي فيه، ولي زوجك يروح للمحكمة، وبالنسبة لمسألة الفطر إن شاء الله تنتظريني غدا أجيبك في أول البرنامج. أشكر الجميع على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، موعدكم موعدي معكم مع غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.